الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فآخر ما قرأناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في منسكه ما يتعلق بالإيقاد، قال: وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد المزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة، وأما الإيقاد بعرفة أو منى فبدعة أيضا. فالإيقاد يقول بعرفة أو منى بدعة. وهل الإنارة تدخل في ذلك؟ فيقال الإنارة بعرفة، أو الإنارة نعم بعرفة، أو الإنارة بمنى من البدع، أو لا يقال ذلك؟ هل تقاس الإنارة بالإيقاد؟ لا تقاس. فالإنارة المقصود بها الإضاءة، والإيقاد المراد بذلك أن يكون معلما على الموضع. فكان يوقدون النيران حتى يكون معلما على الموضع، ولا يقصدون بذلك الإضاءة. وأما هذه الإنارات فالمقصود بذلك الإضاءة، فهذا مما يحل ولا يدخل في مسائل البدع. قال رحمه الله: ويسيرون منها إلى نمرة على طريق ضب من يمين الطريق. ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمن، فيقيمون بها إلى الزوال. هنا ذكرها من جهة اليمن، ولعلها من جهة اليمين. عندكم في النسخة ما هو؟ ها؟ اليمن ولا اليمين؟ لا، في نسخ اليمين إذا تصحح، لأن هذا الأظهر أنها اليمين. قال: فإن من جهة اليمين حقيقة، فإن من ذهب إلى عرفات من طريق المأزمين فإن نمرة تكون عن يمينه، فهي من جهة اليمين. قال رحمة الله عليه: فيقيمون بها إلى الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسيرون منها إلى بطن الوادي، وهو وادي عرنة، وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب، وهو في حدود عرفة ببطن عرنة. وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول دولة بني العباس. قال رحمه الله: ويسيرون منها إلى نمرة، أي يسيرون من منى إلى نمرة، وذلك في وقت الضحى. قالوا: يسيرون منها إلى نمرة. ونمرة بعد مزدلفة، وليست هي مزدلفة، هي خارج من حدود مزدلفة، فهي خارج الحرم، ومساحتها على نحو من نصف كيلو. قالوا: يسيرون منها إلى نمرة على طريق ضب. وضب اسم الجبل الذي بأصل مسجد الخيف، نعم، وهذا هو الذي يسير إليه الحجاج في هذه، يسير منه الحجاج في هذه الأزمان، وهو طريق السير المزفلت، ومن سار فيه فإن مزدلفة تكون عن يساره. قال ويسير منها إن لم يرى عن طريق ضب من يمين الطريق فهو في جهة اليمين والمزدلفة تكون في جهة اليسار. وهذا الطريق الذي سار فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفة. قال ونمر كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين فيقيمون بها إلى الزوال. وهذه سنة من السنن التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. قال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسيرون منها إلى بطن الوادي وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وخطب. وكل هذا مذكور في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم. قال وهو في حدود عرفة أي ذلك الوادي في حدود عرفة. قال وهو في حدود عرفة ببطن عرنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضربت له الخيمة بنمرة فأقام فيها إلى بعد الزوال. أقام في نمرة إلى ما بعد الزوال. ثم بعد الزوال انطلق من وادي نمرة إلى وادي إلى بطن عرنة. وعرنة كما قال شيخ الإسلام تيمية هو في حدود عرفة فإنها يحدها عرفة وليست هي من عرفة. فعرنة ليست من عرفة. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام في بطن عرنة الظهر والعصر جمعا وقصرا. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع. قال وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم هكذا كان يسمى في تلك الأزمان والآن يسمى مسجد نمرة. يسمى الآن مسجد نمرة وكان يسمى مسجد إبراهيم وما وغير ذلك من التسميات. أما الآن فيسمى مسجد نمرة مع أنه ليس في نمرة. مسجد نمرة ليس في نمرة. أين هو مسجد نمرة؟ في أي موضع؟ من يجيب؟ كيف؟ كيف؟ في بطن عرنة. بعضه في بطن عرنة وبعضه في عرفات. فمقدمة المسجد في عرنة. مقدمة المسجد في عرنة. وما بعد ذلك داخل في عرفة. فبعضه في عرنة وبعضه في عرفة. ولهذا فإن من بقى في مقدمة المسجد فإن وقوفه فاسد. وإذا بقى في مقدمة المسجد إلى أن إلى أن مشى إلى المزدلفة فإن حجه فاسد. وهذا إذا لم يحصل له مرور بعرفة. إذا بقى في مقدمة المسجد ولم يحصل له أي مرور بأرض عرفة فإن حجه فاسد. وذلك أن مقدمة المسجد خارج عرفة من عرنة. والعلامات تدل على ذلك. علامات الحرم علامات عرفة تدل على ذلك. ويستطيع الشخص أن يميز الجزء الذي في عرفة هو الجزء الذي خارج عرفة، فهذا مما يتنبه له في حق من أراد الوقوف بعرفة وأراد البقاء في المسجد، في مسجد نمرة، فلا يبقى في الموضع الذي هو خارج الموقف. قال: هناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم، وإنما بني في أول دولة بني العباس، أي بني في الدولة العباسية، ولم يكن معروفا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في زمن الصحابة، ولا في زمن الدولة الأموية، وإنما بني في أوائل الدولة العباسية. والناس في هذه الأزمان يدخلون إلى عرفة مباشرة، وهذا مما يجزئ، وفيه ترك لسنة من السنن، فإن البقاء في نمرة قبل الزوال سنة من السنن، وهذه سنة لا يكاد يعمل بها، فصار الناس يتجهون من منى إلى عرفة مباشرة. قال: فيصلي هناك الظهر والعصر قصرا وجمعا، أي في بطن عرنة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي خلفه جميع الحجاج أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا، يخطب بهم الإمام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره. يخطب الإمام أو أمير الحج، من ولاه السلطان وجعله أميرا على الحج، أو من وكل من جهة السلطان، فهو الذي يخطب في ذلك الموضع، ولا يجمع الشخص جماعة من الناس ويقوم يخطب فيهم، كان يجمع من في المخيم ويقوم يخطب فيهم، فالخطبة في ذلك الموضع إنما هي للإمام أو من جعله نائبا وليس لأحد الناس، أن يقوم بذلك، لكن يمكن أن يسمعوا الخطبة عن طريق الإذاعات المباشرة في المخيمات، ويحصل بذلك شيء من المقصود، وهذا إذا لم يتيسر لهم أن يذهبوا إلى المسجد، وإلا فإن الذهاب إلى المسجد والصلاة فيه مع الإمام أو من جعله نائبا عنه هو الأحسن. قال: قال يخطب به الإمام كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره. وقد جاء في مسلم أحمد عن نبيط الأشجعي قال: رأيته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يخطب يوم عرفة على بعيره. جاء هذا في المسند، وجاء عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. قال: ثم إذا قضى الخطبة أذن المؤذن وأقام، وفي أن الخطبة متقدمة على الصلاة، ثم إذا قضى الخطبة أذن المؤذن وأقام ثم يصلي كما جاءت بذلك السنة، ويصلي بعرفة مزدلفة ومنى قصرا، ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة، وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة، عندكم أمنة؟ وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة، أما الجمع بعرفة ومزدلفة فهذا ظاهر والسنة بذلك ظاهرة، أما ومنى هذا كلام غير صحيح. في جميع النسخ ذكر منى عندكم؟ ها؟ طيب على كل المعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام في منى أنه كان يصلي الصلاة في وقتها، كان يقصر من غير جمع، وهذا هو المقرر والمعلوم أن الجمع إنما هو في عرفة وفي مزدلفة، أما في منى فما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع فيها لا في يوم تروية وليلة عرفة ولا في أيام منى حين بقوا في منى لرمي الجمرات. قال وكذلك كان يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والغرض من ذلك أن أهل مكة كغيرهم يقصرون مع الإمام ويجمعون معه إن جمع، هكذا كان الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الخلفاء، وهذا ما يدل على خطأ من حد السفر بمسافة معينة، فإن هذه مسافات قصيرة، ومع هذا كان أهل مكة يقصرون مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع خلفائه ويجمعون معهم إن جمعوا، ولم يكونوا يتمون صلاتهم. والمسافة القصيرة مع طول البقاء يأخذ الإنسان فيها حكم المسافر، فإذا الإسفار حاصل وهو الانكشاف في الأرض، ومع طول البقاء يأخذ الإنسان حكم المسافر كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في رسالته في أحكام السفر، وقد أخذناها فيما مضى أي في دسم الدروس الماضية أخذنا رسالة الشيخ الإسلام في أحكام السفر. قال ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء أحد من أهل مكة أن يتموا الصلاة، ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ، ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم في مكة، وجاء حديث بذلك وحديث عمران بن حصين عند أبي داود وعند غيره ولا يثبت، والثابت إنما هو عن عمر في الموطأ وفي غيره أنه قال ذلك أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان في مكة، وأهل مكة لا يقصرون في مكة كما هو معلوم، فإنهم لا يعدوا المسافرين وهم في بلدهم. قال وأما في حقه فلم ينزل بمكة، أين نزل النبي عليه الصلاة والسلام في الحج؟ ها قالوا أما في حجه فإنه لم ينزل بمكة، أين نزل؟ نزل فيه الأبطح قريب من منى، وكان يصلي بأصحابه في ذلك الموضع، يصلي نعم بالمسلمين في ذلك الموضع. قال وأما في حقه فإنه لم ينزل بمكة، ولكن كان نازل خارج مكة وهناك كان يصلي بأصحابه، ثم لما خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهم، ولما رجع من عرفة رجعوا معه، ولما صلى بهم بمنى أيام منى صلوا معه، ولم يقل لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ولم يحد ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة ولا بزمان، ولم يكن بمنى أحد ساكنا في زمنه، ولهذا قال منى مناح من سبق، وجاء هذا في حديث عائشة عند أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف. على كل لم تكن منى مسكونة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والآن كثر البنيان وصارت منى قريبة من البنيان، فلهذا الأحوط لأهل مكة أن لا يقصروا في منى في هذه الأزمان لقرب منى من البنيان، فصارت شبيهة بالوادي المجاور لبنيان البلد أو القرية، فالخارج إلى منى في هذه الأزمان من أهل مكة لا يظهر أنه يصير بذلك مسافرا. أما في الأزمان القديمة فكانت بعيدة عن البنيان ويحصل لهم الإسفار في الأرض والانكشاف، فكانوا يقصرون في منى يعني أهل مكة. قال ولكن قيل أنها سكنت في خلافة عثمان يعني منى، وأنه بسبب ذلك أتم عثمان الصلاة أي في منى، لأنه كان يرى أنه نزل بمكان لا يحتاج فيه إلى حمل الزاد والمزاد أي ليس فيه مسافرا، وكان يرى أن المسافر من يحمل الزاد والمزاد. ثم بعد ذلك أي بعد الصلاة نعم صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، وبعد الخطبة في بطن عرنة، ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات، فهذه السنة. لكن في هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة، وشيخ الإسلام يتكلم على زمنه أنه لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة، وهكذا في أزماننا، ولا إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذهاب إلى مصلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يفعله كثير من الناس، لأنه قد بني المسجد في ذلك الموضع فصار يتجه إليه كثير من الناس. قال ولا إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدخلون إلى عرفات على طريق المأزمين، وهو عبارة عن جبلين ويقال الأخشبان، جبلا معروفان. إذا دفع الناس من عرفة إلى جهة مزدلفة ففي أثناء سيرهم يمرون بين جبلين قبل وصولهم إلى المزدلفة، جبل عن اليمين وجبل عن الشمال، وهما المأزمين ويقال أيضا لهما الأخشبان. قال بل يدخلون عرفات على طريق المأزمين، والسنة المشي من طريق ضب والرجوع من طريق المأزمين، والحجاج في هذه الأزمان يرجعون من طريق المأزمين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يذهبون من طريق ضب، وإذا أفاضوا من عرفات إلى مزدلفة فإنهم يرجعون من طريق المأزمين كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب من طريق ورجع من طريق آخر، وهي السنة المعمول بها في هذه الأزمان. قال بل يدخلون إلى عرفات على طريق المأزمين ويدخلونها قبل الزوال، نتكلم عن الحجاج في زمنه، ويدخلون قبل الزوال، منهم من يدخلها ليلا، وهذا موجود أيضا في هذه الأزمان، ويبيتون بها قبل التعريف، وهذا الذي يفعله الناس كله يجزئ معه الحج، لكن فيه نقص عن السنة، فبين رحمة الله عليه أن هذه الأفعال مجزئة لا يفسد الحج بذلك، لكن فيها نقص عن السنة ومتابعة السنة أكمل وأحسن إن تيسر ذلك. لكن صار بعض كثير من الناس يمشون مع الوكالات فيتحكمون بهم، نعم يتحكمون بهم إلا إذا كانت الوكالة تراعي السنن فيحصل للناس موافقة السنة، وإذا كانت لا تراعي السنن فتحصل مثل هذه الأمور المخالفة للسنن. قال: وهذا الذي يفعله الناس كله يجزئ معه الحج، لكن فيه نقص عن السنة فيفعل ما يمكن من السنة. أن هذا الذي ينبغي للحج أنه يفعل ما يمكن من السنة، وما عجز عنه وما لم يتيسر له فليس عليه في ذلك حرج. قال: فيفعل ما يمكن من السنة مثل الجنب بين الصلاتين، فيؤذن أذان واحد ويقيم لكل صلاة. قال: والإيقاد بعرفة بدعة مكروهة، وكذلك الإيقاد بمنى بدعة باتفاق العلماء، وإنما الإيقاد بمزدلفة خاصة. قال: في الرجوع في هذا الوقت دون غيره، في الرجوع وقد عرفنا أنه جرى عليه العمل في الأزمان القديمة حتى يعرف الناس موضع المزدلف، موضع مزدلف فإنهم يرجعون إليها ليلا وقد يخطئون عن الموضع، وفي هذا الأزمان صارت العلامات واضحة واللافتات الكبيرة موجودة والإنارة منتشرة، فصار معلما ظاهرا بينا. قال: ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس. والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم كما جاء في حديث عبد الرحمن يعمر قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج عرفة. فالوقوف بعرفة هو الركن الأعظم، ولا يلزم من ذلك أن يبقى الإنسان قائما على قدميه، إنما المراد بذلك أن يبقى في عرفة إلى أن تغيب الشمس، سواء كان قائما أو كان جالسا أو كان راكبا، بل جماهير العلماء يرون أن من قطعها مشيا فإن ذلك يجزئه، سواء كان عالما بها أو جاهلا، قاصدا لها أو غير قاصد. هذا الذي عليه جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة، فيرون أن الشخص إذا مر بعرفة في الحج وهو لا يدري أن هذه عرفة مر مرورا أن ذلك يجزئه، أو دخل عرفة يطلب ماشية له أو يطلب شخصا لا على معنى الوقوف بعرفة، أو اجتازها لأي سبب من الأسباب ولا يدري أن هذه عرفة. فجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن ذلك مجزئ ولا يشترطون فيها النية، ويرون النية الأولى مجزئة، فإن الحاج قد نوى الحج بما فيه. هذا الذي عليه جمهور العلماء، ويحتجون بحديث عروة بن المضرس حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المزدلفة في الموقف في المشعر الحرام، فقال: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، وما تركت من جبل من حبل من الحبال إلا ووقفت فيه، فهل أجزأني ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد معنا الصلاة هنا وكان قبل ذلك وقف وكان قبل ذلك قد أتى عرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فقال وكان قد أتى عرفة، فقالوا أي نوع من أنواع الإتيان، أتاها على أي صورة من الصور؟ فإن هذا الرجل ما كان يدري الموقف، كلما وجد حبلا من الحبال وقف فيه وما ترك موضعا إلا وقف فيه ولا يدري أين عرفه. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن من أتى عرفه في ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفذه. فقال جمهور العلماء منهم الأربعة إذا أتاها على أي حال من الأحوال، كان عالما بها أو غير عالم، مر بها مرورا، كان قاصدا للوقوف فيها أو لطلب شيء وحاجة من الحاجات، هكذا يقول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. واحتج بهذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله على أن من وقف بعد الفجر من يوم عرفة فإن حجه صحيح، ولا يشترط الوقوف أن يكون من بعد الزوال، لأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد أتى عرفة في ليل أو نهار، في ليل أو نهار فقد قضى حجه، أن فقد تم حجه وقضى تفذه. فقال أي ساعة من ليل، نعم أي ساعة من النهار، وقال في رواية من ليل أو نهار، والنهار يبدأ من طلوع الفجر. وجمهور العلماء يرون أن الوقوف لا يصح إلا من بعد الزوال، وما قاله الإمام أحمد أقوى باعتبار الرواية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عمم الليل والنهار. ولهذا من جاء إلى عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر صح حجه أو لم يصح؟ صح حجه، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف في ذلك الموضع، لكن لعموم الحديث، وهم لا يخالفون في ذلك في مسألة الليل، وإنما خالفوا في مسألة النهار، والحديث عم الليل والنهار في أي، نعم في ليل أو نهار. فما ذهب إليه أحمد أصح، والسنة أن يكون الوقوف بعد الزوال، لكن يجب الوقوف إلى غروب الشمس، فالذي يقف نعم الذي يقف قبل في أول النهار ثم ينصرف من عرفة فإنه ترك واجبا، يصح حجه لكنه ترك واجبا، وإذا ترك واجبا فعليه الدم، لكن كما قلنا أن حجه يصح بذلك. إذا نقف عند قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه.